بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات من كتاب البيوع من بلوغ المرام، وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي، والحديث في الصحيح المسند وصحيح أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. ما هو الإقطاع؟ ما هو الإقطاع؟ وهل الإقطاع يعتبر تمليكا أو ليس تمليكا؟ من يجيب؟ هل الإقطاع يعتبر تمليكا؟ وما صورة الإقطاع؟ ها، من عنده جواب؟ طيب، الإقطاع هو إعطاء الإمام أرضا مواتا لمن يراه أهلا لذلك. الإقطاع هو إعطاء الإمام أرضا مواتا لمن يراه أهلا لذلك. وما معنى الأرض الموات؟ هذا تقدم معنا. هاب أم جاهل؟ الأرض المنفكة عن الاختصاصات. نعم، أحسن. قال هو إعطاء الإمام أرضا مواتا لمن يراه أهلا لذلك، هذا هو الإقطاع. وهو ثلاثة أقسام، ذكر العلماء أنه على ثلاثة أقسام. النوع الأول أو القسم الأول، إقطاع يقصد به تمليك الشخص أرضا أو عينا أو معدنا. إقطاع يقصد به تمليك الشخص أرضا أو عينا أو معدنا. والثاني إقطاع استغلال. الأول إقطاع يقصد به تمليك الشخص، إقطاع تمليك. الثاني إقطاع استغلال، بأن يقطع الإمام من يرى في إقطاعه مصلحة لمدة معلومة. إقطاع استغلال، بأن يقطع الإمام من يرى في إقطاعه مصلحة لمدة معلومة. الثالث إقطاع إرفاق، إقطاع إرفاق. ما معنى إقطاع الإرفاق؟ كأن يقطع الإمام الباعة، يعني الذين يبيعون، الجلوس في الطرق الواسعة والأسواق المزدحمة، لكن بشرط ألا يضيق على الناس. وذكروا في من شروط ذلك أنه لا يقطع الإمام إلا بالنسبة للإقطاع الذي هو التمليك، لا يقطع إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه، لا يقطع إلا الأرض التي أو الشيء الذي يستطيع إحياءه من الأرض، ما يعطيه أرضا واسعة، يعطيه بقدر ما يحتاج إليه، قطعة أرض مثلا، مزرعة عنده مثلا بعض المواشي يريد أن يبقيها فيها، فإذا أحياها وهي موات تملك، وإن لم يحييها فهي ما زالت محجرة فقط، ما يصير ما تصير ملكا له إلا بإحياء. إما بناء حائط عليها، وإما كما تقدم من أنواع الإحياء. وأيضا يقولون من شروط الإقطاع أنه لا يقطع ما تعلقت به مصالح المسلمين، لا يقطع ما تعلقت به مصالح المسلمين كالملح، يعني بعض الجبال تكون ملح، كذلك النهر. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. قال وصححه أيضا الترمذي والبيهقي، ومعناه أنه خصه ببعض الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بها بإحيائه ممن لم يسبق إليه بالإحياء إليها بالإحياء. واختصاص الإحياء بالموات متفق عليه في كلام الشافعية والهادوية وغيرهم. وحكى القاضي عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك. من هذا الذي قال الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك؟ قاضي عياض. قال وأكثر ما يستعمل في الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوزه إلا ما يحوزه، عندكم بالحاء إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة. قال والثاني الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعا، ولم أرى أحدا من أصحابنا ذكره، وتخريجه على طريق فقهي مشكل. والظاهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص. المقطع ولا المقطع؟ لأن عندنا كتب تحت الطاء كسر، صواب أن المقطع الذي أعطي. يحصل المقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر، ولكنه لا يملك الرقبة بذلك انتهى، يعني لابد أن يحييها، لابد أن يعمرها. أما إذا بقيت أرض فإنها لا تكون ملكا له بدون إحياء. وبه جزم المحب الطبري وادعى الأوزاعي الخلافة في جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحقا لذلك. قال ابن التين إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار، وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد. هذا قد تقدم أن الموات لا تكون مملوكة لأحد ولا تكون في الاختصاصات، والإقطاع إنما يقطع أرضا مواتا. قال وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك. وأما من ما يقطع أو ما يقطع في أرض اليمن في هذه الأزمنة، قال يعني الآن هذا الكلام ما هو للصنعاني وما زال ناقلا. قال وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك، ما أدري لعله من هنا من قوله وأما ما يقطع. وأما ما يقطع في أرض اليمن في هذه الأزمنة المتأخرة من إقطاع جماعة من أعيان الآل، أظن هذا كلام الصنعاني، قرى من البلاد العشرية، لعله يقصد بها التي تكون فيها الزراعة معشرات، يأخذون زكاتها وينفقونها على أنفسهم مع غناهم، فهذا شيء محرم لم تأتي به الشريعة المحمدية. كيف لو رأى الصنعاني ما يفعله الحوثيون الآن، إيش سيقول؟ يعني لا سلم منهم لا التجار ولا أصحاب الأراضي ولا الفقراء ولا المساكين، لا ولا أصحاب المساجد في مساجدهم، ولا أحد سلم من شرهم. فهذا يأخذون ماله، وهذا يأخذون أرضه، وهذا يسفكون دمه. خلاص الآن احتجزوها، احتجروا الأراضي. نعم. ربما كثير من الناس يئن منهم بسبب الدنيا أكثر من أمر الدين، لأن أمر الدين يعني قد لا يتفطن له إلا من أعطاه الله نباه وفطنة أو على استقامة. ولو كان الرافضي هذا استغل هذه الأموال في تقريب الناس إليه لأدخلهم في الرفض أفواجا، ولكنه آذاهم في دينهم وفي دنياهم. الدجال في آخر الزمان يعطيهم أموال، أما هذا أخذ الأموال وسلب الدين. قال: وأما ما يقطع في أرض اليمن في هذه الأزمنة المتأخرة من إقطاع جماعة من أعيان الآل قرى من البلاد العشرية، هذا يحتاج إلى التأمل أكثر إيش معناه. يأخذون زكاتها وينفقونها على أنفسهم مع غناهم، فهذا شيء محرم لم تأتي به الشريعة المحمدية، بل أتت بخلافه، وهو تحريم الزكاة على آل محمد وتحريمها على الأغنياء من الأمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن كذلك نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها. فقد أتى الرافضة بما لم يأتي به من سبقهم من الإفساد في الأرض في الدين والدنيا، يهلكون الحرث والنسل، قاتلهم الله أن يؤفكون. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، حضر فرسه المكان الذي يبقى فيه الفرس ويمشي فيه ولو كان. قال: فأجر الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته، يعني بعد أن أجر الفرس قال أعطوه مدة ما يمشي هذا الفرس المكان الذي هو، فأجر الفرس حتى قام ورمى بصوته بعد ذلك، فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود، وفيه ضعف، ضعفه بسبب من؟ بسبب عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر المكبر ضعيف. لكن هذا الحديث له أصل في الصحيح، وقد أشار إليه في الحاشية هنا، وهو حديث أسماء في الصحيحين، حديث أسماء في البخاري ومسلم، أنها قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على رأسي. فهذا كافي في الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا. كنت أنقل النوى، تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع الزبير حضرة بالحاء مهملة وسكون الضاد فرسه، أي ارتفاع فرسه في عدوه، فأجر الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود، وفيه ضعف لأن فيه العمري المكبر وهو عبد الله المصغر عبيد الله وهو الثقة، وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وفيه مقال، وأخرجه أحمد من حديث أسماء بنت أبي بكر، وفيه أن الإقطاع كان من أموال بني النضير. قال في البحر: وللإمام إقطاع الموات لإقطاع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حضر فرسه، ولفعل أبي بكر وعمر. كم حديثا قرأنا الآن؟ ها؟ عند غيرك، عند من؟ عبد اللطيف، ها؟ حديثان أو حديثين؟ حديثين. طيب، ما هي عندك يا أبا زكريا؟ الحديث الأول ما هو؟ علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه أرضا بحضرموت. طيب، والثاني عبد الرحمن، ها؟ وهو عند من؟ عند مصطفى. أقطع الزبير حضر فرسه، فأجر الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت. قال الشيخ ابن عثيمين: حضر فرسه منتهى عدوه، يعني قال له: ركض الفرس حتى يقف، فإذا وقف فهو لك. كم سيمشي طيب إذا كان مشي طويل الآن؟ قال: فأجرى الفرس، يعني مشاه وسيره، حتى قام، يعني حتى وقف. فالقيام هنا بمعنى الوقوف، حتى قام حتى وقف. فلما وقف كان من حرص الزبير رضي الله عنه على سعة الأرض أن رمى بصوته من أجل أن تزيد المساحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعرف جميعا من خلقه أكرم الناس، فلما رأى قال: طمع هذا في الأرض، يعني محبته، يعني معناه لهذه الأرض، رمى بصوته. قال: أعطوه حيث بلغ الصوت. وهذا من حسن خلقي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان من الولاة الجبابرة لقال: انقصوا له على قدر ما بلغ الصوت. لماذا يتعدى ويتجاوز الذي حددنا له؟ حددنا له منتهى عدوه، وهو الآن زاد، فعاقبوه بأن تنقصوا منه مقدار ما بلغ الصوت. لكن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أحسن الناس سياسة، وأحسنهم خلقا. فلما رأى هذا الرجل متشوفا متطلعا إلى الزيادة قال: أعطوه حيث بلغ الصوت. والحديث على كل حال سناده ضعيف، لكن معناه لا ينافي القواعد الشرعية، لكن عندنا ما يدل على هذا الإقطاع، وهو كاف في الدلالة، حديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيحين، حديث متفق عليه أن النبي عليه أنها كانت تحمل النوى من الأرض التي أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم الزبير. قال: هل يمكن في الوقت الحاضر أن نقطعه حضر سيارته؟ قال: لا، لأن السيارة لا يصيبها مشقة، فيمكن أن يقودها من هنا إلى مكة، يعني في القصيم، من بلاد القصيم إلى مكة أكثر من نحو 500 كيلو. وعلى كل حال لا يصح هذا، لأنه لا منتهى له في الواقع، لكن إذا كان عنده فرس أو بعير أو حمار فإنه يصح. هذان الحديثان يدلان على ماذا؟ جواز إقطاع الإمام أرضا لمن يحييها، لكن لابد أن تكون هذه الأرض ماذا؟ مواتا. والأرض الموات اشترط فيها ماذا؟ شرطان. ما هما؟ ألا تكون ملكا لأحد، وألا تكون في الاختصاصات، بمعنى لا تكون في الأماكن العامة التي فيها مصالح المسلمين. فلو أنه ملك إنسانا بالأرض التي بجوار السوق يحصل الضرر على الناس، لكن في أرض تكون ليست في الاختصاصات ولا في ملك أحد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسمعت يقول: الناس شركاء في ثلاثة: في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، لكنهم علوا لفظة الناس وقالوا الثابت بلفظ المسلمون، المسلمون شركاء في ثلاثة. وأيضا جاء بلفظ آخر عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة وفي الصحيح المسند قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يمنعن، ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار. ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار. هذا حديث من؟ الآن قلنا أين المنتبهون؟ حديث من هذا يا علي؟ الآن الذي قرأته أنا: ثلاث لا يمنع، لا يمنعنا الماء والكلأ والنار، غير الحديث الذي ذكره الحافظ، حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وفي الصحيح المسند. طيب من يجيب على هذا السؤال؟ هل عندك يا أبا زكريا، هل في هذا دليل لما كان يعرف عند الاشتراكية بأنهم يقولون الأموال، أموال الناس كلها، يعني أن يقولون أن الإسلام جاء به يعني بالاشتراكية عندهم التي يزعمون، وأن الإنسان يعني ماله وغيره ماله يكون شركاء فيه، هل في هذا دليل لهم؟ ما في دليل لهم، بل فيه دليل عليهم. من أي وجه؟ يعني الحديث فيه ثلاث، ما هي؟ الماء والنار والكلاء الذي هو العشب والأعلاف والحشيش الذي ينبت بغير فعل الإنسان وإنما ينبت بالأمطار. طيب هذه ثلاث، هذا مفهوم، هذا منطوق الحديث. ما هو مفهومه؟ أن ما عداها فللإنسان أن يمنعها، فما كان ملكا له خاصا به فإنه يمنعه. أيضا الكلى لو كان، أو النار لو كان المراد به مثلا من معانيه الحطب، هل يمنع أو لا يمنع؟ إذا حازه وتعب فيه وأدخله في بيته يمنع، لكن إذا كان في أرض يعني للناس أو عامة أو كذا ما يمنعه. حتى قال بعضهم: لو كان زيادة على حاجته وفي أرضه فإنه يعطي من يحتاج النار، أو يعطي من يحتاج من الماء ما فضل عن حاجته، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء الزائد عن حاجة الإنسان. إذا كان الماء لا يكفي إلا لحاجته ومزرعته وأهله فإنه لا يلزم، لكن ما زاد فإنه لا يمنعه. أما إذا كان الماء في مكان عام فهذا ما في إشكال، هذا معنى المشاركة في الحديث. طيب لو جاء إنسان وقال لك: يا أخي أنت الآن معك دبتان من الغاز، أنا أريد دبة غاز، الناس شركاء في ثلاث منها النار، إيش تقول؟ ما هو الجواب عندك يا إبراهيم؟ تعطيها وما تعطيه؟ يعني ليس مسألة باب الإيثار هذا آخر، لكن هل يجب عليك أن تعطيه من هذا الحديث أم ما يجب؟ لا يجب، لأنه مال خاص دفعت فيه مال واشتريته، هذا ما يلزمك. لكن لو كان عندك الآن أنت أشعلت التنور ويحتاج أن يضع قدره معك وما في ضرر عليك، تمنعه أو ما تمنعه؟ لا تمنعه، لا تمنعه. قال الصنعاني رحمه الله: قال ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: ثلاث لا يمنعن: الكلى والماء والنار. وإسناده صحيح. وفي الباب روايات كثيرة لا تخلو من مقال، ولكن الكل ينهض على الحجية ويدل للماء بخصوصه أحاديث في مسلم وغيره. والكلأ النبات رطبا كان أو يابسا، وأما الحشيش والهشيم فمختص باليابس، وأما الخلأ مقصور غير مهموز فيختص بالرطب لا يختلى خلاها، ومثله العشب. والحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة، وهو إجماع في الكلأ في الأرض المباحة والجبال التي لم يحرزها أحد، فإنه لا يمنع من أخذ كلائها أحد إلا ما حماه الإمام كما سلف، إذا حماه مثلا لمصلحة المسلمين كإبل الصدقة ونحوه. وأما النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف بين العلماء. قال فعند الهذوية وغيرهم أن ذلك مباح أيضا، وعموم الحديث دليل لهم. إذا كان هذا الذي نبت ما تعب فيه، ما عنده مضخات ولا احتاج أن يشتري ديزل، نزلت عليه الأمطار ويبقى عنده وليس محتاجا له لأنعامه، سيبقى وينتهي، فمثل هذا يعطي غيره ويدخل في الحديث. أما إذا كان هو محتاج إليه، عنده مواشي، أو هو حفر بئرا وما أخرجه إلا بآلات ونفقات، فهذا ما يدخل فيه، لكن ما زاد عن حاجته فإنه يعطي لغيره. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وإن كان حديث أبي سعيد في باب الصدقة والإيثار، لكن يعني يؤيد هذا المعنى. قال وأما النار فاختلف في المراد بها، فقيل أريد بها الحطب الذي يحطبه الناس، وقيل أريد بها الاستصباح منها والاستضاء بضوئها، وقيل الحجارة التي تورى فيها النار إذا كانت في موات. والأقرب أنه أريد بها النار حقيقة، يعني لظاهر اللفظ، فإن كانت من حطب مملوك فقيل حكمها حكم أصله أنها ملك، وقيل يحتمل أنه يأتي فيها الخلاف الذي في الماء، وذلك لعموم الحاجة وتسامح الناس في ذلك. وأما الماء فقد تقدم الكلام فيه، وأنه يحرم منع المياه المجتمعة من الأمطار في أرض مباحة، وأنه ليس أحد أحق بها من أحد إلا لقرب أرضه منها، ولو كان في أرض مملوكة فكذلك، إلا أن صاحب الأرض المملوكة أحق به بسقيها ويسقي ماشيته، ويجب عليه بذله لما فضل من ذلك. كلام واضح. فلو كان في أرضه أو داره عين نابعة أو بئر احتفرها فإنه لا يملك الماء، بل حقه فيه تقديمه في الانتفاع على غيره، وللغير دخول أرضه كما سلف، لكن هذا يحتاج إلى ضبط في كيفية ذلك، وكما سمعت أن أولا لا بد أن يكون بعد انتفاعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال اسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدار، يعني معنى خذ حقك كاملا لما لم يرضى ذاك بالحكم الأول، فمعناه أن الإنسان هو أحق بالماء الذي في أرضه من غيره، فإذا زاد عن حاجته أعطى غيره. قال فإن قيل فهل يجوز بيع العين والبئر نفسهما؟ قيل يجوز بيع العين والبئر، لأن النهي وارد عن بيع فضل الماء للبئر والعيون في قرارها، والمشتري لهما أحق بمائهما بقدر كفايته، قد ثبت شراء عثمان لبئر الرومة من اليهود بأمره صلى الله عليه وسلم، وسبلها للمسلمين. فإن قيل إذا كان الماء لا يملك فكيف تحجر اليهودي البئر حتى باعها من عثمان؟ قيل هذا كان في أول الإسلام حين قدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة، وقبل تقرر الأحكام على اليهودي، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أبقاهم أول الأمر على ما كانوا عليه وأقرهم على ما تحت أيديهم. كم من هذه الأحكام التي ربما بعض الناس ما قد مر بها، وهذا من التقصير في دراسة الفقه. الكثير تجده يقرأ إلى أن يصل إلى أبواب العبادات، وانتهى من الحج وبعد ذلك إما أن يقول خلاص يكفيني وترك باب المعاملة، أو ربما تجد من الناس من يكون نشيطا في أول الكتاب وبعدها يفتر ويترك ما يواصل مع معلمه، وهذا من يعني يخشى عليه إذا كان ما له عذر من الإعراض. تعلم يا أخي، استفد، اصبر، هذه مسائل من يتعلمها إذا لم تتعلمها أنت؟ كم من الناس الذين عندهم الآن إذا أردت أشكلت عليك مسألة فقهية، إذا أشكلت عليك مسألة فقهية من هو الذي تسأله وتستفتيه؟ كم عدد المفتين؟ كم عددهم؟ تعلم حينها أن الناس بحاجة إلى تعلم الفقه وإلى التضلع فيه وإلى الراسخين فيه. فكم من إنسان ربما ما يكون يعني مهما كان خطيبا، مهما كان واعظا، مهما كان، لكن في باب الفتوى وفي باب مسائل الفقه وهذه المسائل المهمة ربما ما يدري ماذا يقول فيها، فتحتاج إلى كثرة قراءة، مراجعة، رسوخ، ومعرفة ما هو المجمع عليه، ما هو المختلف فيه، ما هو الراجح بأدلته. من الذي قال من حفظ الحديث قويت حجته ومن تكلم في الفقه عظم قدره؟ من هو الذي قال هذا؟ منسوب للإمام الشافعي. حديث من قرأنا الأخير، حديث من هات، حديث أبي هريرة هذا الذي هو تأييد له، لكن الذي في المتن عمار رجل من الصحابة. وهل يضر إبهام الصحابي؟ لماذا؟ لأن الصحابة جميعا عدول، لأن الصحابة جميعا عدول، وما جرى من أحد من خطأ فإنه مغمور في بحر حسناته، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أثنى عليهم وعدلهم: خير الناس قرني. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.